يا رب اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وسافرا. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، واخذل الكفرة المجرمين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر اليهود الملاعين، اللهم دمر اليهود الملاعين، وأهلك الأمر كان الظالمين الغاشمين. اللهم زلزل بنيانهم، اللهم دمر أركانهم، اللهم أعن أبصارهم، اللهم كل أطرافهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم على وجه الأرض أحدا. اللهم لا تقم لهم أمرا ولا توحد لهم صفا، اجعلهم في انقسام إلى يوم الدين، اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أرسل عليهم من عندك خيرا أبابيل تبليهم بحجارة من سجيل، فتجعلهم كعصف مأكول، اجعل أموالهم وديارهم وليمة للمسلمين. اللهم مكن المسلمين من أعناقهم ورقابهم يا قوي يا غفير. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والأمريكان وأعوانهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. ربنا لا تقبضنا إليك حتى تقر أعيننا في اليهود والأمريكا، اشف يا ربي صدور قوم المؤمنين، أذهب غيظنا في صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وكشمير وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. ثبت يا ربي أقدامهم وثبت رميتهم وأمن طائفهم وأطعم جائعهم وآوي شريدهم واحفظهم في أعراض بناتهم ونسائهم. اللهم رد الأقصى الأسير إلى حوزة المسلمين، وطهر القدس من عبث وفساد أبناء القردة والخنازير. اللهم أيقظ المسلمين من غفلتهم التي طالت يا رب العالمين، ردنا إلى الإيمان مردا جميلا، قد بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، احفظنا في شبابنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في نسائنا، واحفظنا في أوطاننا، اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين شقاء رقاء، واجعل كيد من أراد بنا كيدا في نحر ونأفقهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان توفنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبدأ بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سيدي وقرة العين يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، نصحت الأمة وكشفت الغمة، ومحى الله بك الظلمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمان. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، نواصل اللقاء بمشيئة الله جل جلاله مع سلسلة ظلال الرحمن، متمنيا من الحق سبحانه أن يظلنا وجميع المسلمين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما أجمل أن نستجيب لله، وما أروع أن نعلن الطاعة لرسول الله، وما أحلى أن ننقذ أنفسنا من غضب الله. إذا كانت النفس في هذه الأيام تضيق من شدة الحرب ليلا أو نهار، فماذا سنصنع مع حر يوم القيامة؟ خذوا عظة وعبرة أيها الأحباب، واستنقذوا أنفسكم من غضبة الله. فوربي لن ينفع العبد ساعتها إلا طاعة الرحمن، لن ينفع العبد ساعتها إلا طاعة الرحمن. فسنة حبيبنا المصطفى والنبي ونبينا الكريم يأخذ بأيدينا يرشدنا إلى مخففات الحر في يوم القيامة الذي لم تنفع معه وسيلة من الوسائل التي ألفناها في الدنيا، فلن ينفع معه ماء، ولن ينفع معه مروحة، ولا تكييف، ولا مظلة، بل هناك وسيلة واحدة ظل عرش الرحمن. يومها لم يكون كل الخلق في ظله، لا، بل هو خاص بطائفة من الخلق الذين انتصروا على شهواتهم وقهروا شياطينهم واستسلموا لربهم وخالقهم ونفذوا هدي القرآن وسنة نبي القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الفريق يا رب. نحن اليوم على موعد بمشيئة الله لنواصل الكلام والحديث مع الحبيب، فبعض يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن. إمام عادل وشاب نسأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفت اليمين ما أنفقت فلا تعلم شماله، ورجل ذكر الله خاليا فطافت عيناه من الدمع. نحن اليوم على موعد لنعيش مع المحبة الخالصة في الله، لنرى أثر الحب الصادق في الله في زمان تكالبنا فيه على الدنيا، في زمان ولا أعيب الزمان، لأنه قد يتغادر لأخواننا أننا نعيب الزمان الذي نحن فيه مع الله. بل أردد دوما مذكرا نفسي والأحباب بقول شيخنا الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما بزماننا عيب سوانا، ونهدو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زمانا عجيبا غريبا لا يعرف الكثير منا الآخرين إلا لمصلحة دنيوية، يعرفه لله قل من تجده في هذا الطريق. بل إننا من أسف السبيل الكثير منا لا يعرف حقوق الأخوة بالله، كلها محبة دنيوية، فنجد هذا يحب هذا الأول أو يحب ذاك لأجل أن يستفيد من ورائه مبلغ من المال، ونجد هذا يحب الآخر لأجل ماذا؟ لأجل أنه ينتفع من ورائه مصلحة دنيوية، ونجد الثالث يحب الآخر لأجل أن يتزوج ببنته أو أخته، ونجد الرابع يحب الآخر لأن يصل إلى مرتبة ومنصب أعلى في العمل، كلها أمور دنيوية. سبحان الله، ماذا حدث لنا أيها الأحباب؟ ماذا أصاب المسلمين؟ ما الذي جرى؟ القرآن هو القرآن، لم يتغير، سنة النبي هي هي، لا زيادة ولا نقصان. العيب فينا والله، إلى متى سنظل على الدنيا متكالبين نغضب لديننا؟ يا ليت نغضب لأنفسنا، نغضب إذا انتقص حق من حقوقنا. لو أن أحدنا اشترى فتى مثلا وذهب إلى البيت ووجدها ناقصة أو معصومة يغضب ويرجع للبائع ولو وجده لقطع راسه. من أراك تغضب سريعا للدنيا ولنفسك والدين في بيتك وأمام عينه ينتهك في اليوم عشرات المرات، وما تحرك فيك ساكن وما غضبت لله جل جلاله. تعالوا أيها الأحباب لنرى ثمرة الحب الصادق في الله، تعالوا لنصحح الوضع. يحب بعضنا بعضا؟ نعم. وأنتفع من وراء هذا الحب؟ يجوز شرعا، ولكن لا يكون الهدف المعرفة للمنفعة، لا. أعرفك لله وتعرفني لله، ولا حرج بالنصح. حديث النبي: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. إي والله نعم. اسمع يا من كان في الدنيا كل همك وما عرفت الناس إلا بمصلحتك، وبمجرد انقضاء مصلحتك تنكرت لإخوانك. تعال واسمع إلى حلاوة البيان الإلهي. يقول ربي، والحديث صحيح رواه الإمام، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، يقول حبيبنا المصطفى فيما يروي عن رب العباد: حب محبتي لمن يا رب؟ اسمعوا وقفوا على حالنا. الخصومة انتشرت بيننا، غل وحقد وضغينة، مع انك لن تأخذ رزقي ولن آخذ رزقك، وكل منا سيأخذ ما قدر الله له، وإن وقف العالم بأسره بإنسه وجنه ليقول كون قدر الله لن يقول. تعال واسمع للحبيب حقا، محبتي لمن؟ للمتحابين فيا. حقا محبتي لمن؟ للمتواصلين فيا. حقت محبتي للمتكاورين فيا. حقت محبتي للمتناصحين فيا. حقت محبتي للمتبادلين فيا. المتحابون على منافر من نور يوم القيامة يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. اسمع معي للحبيب المصطفى ماذا يقول. ان رب العباد ينادي يوم القيامة اين المتحابون لجلالي. لماذا يا رب؟ لماذا يا خالقنا ورزقنا؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الله يسأل اين المتحابون في الله؟ اين الذين عرف بعضهم بعضا لاجل الله؟ لماذا يا رب؟ ليظل في ظل عرش الله يوم القيامة. ما احلاها من محبة، وما اجملها من قربة. وصدق حبيبنا عندما قال في الحديث الصحيح ما معناه. الارواح جلود مجندة، ما تعارض منها اختلف وما تنافر منها اختلف. اسمع يا مسلم، اسمع واجعل مفارقتك لاي انسان لله. نحن في واقع الدنيا، لو انني ذهبت اليه او ذهب احدنا الى واحد من اخوانه يطلب منه مساعده دنيويه وفي يده ان ييسرها له ولم ييسرها له، يغضب منه ويقاطع ولا يكلم، وتصير قطيعة أرحام. لماذا يا أخي؟ يقول لك الرجل الذي يعطيني ما أريد. سبحان الله. تعال واسمع للحبيب المصطفى. والحبيب الصحيح من أحب في الله وغضب في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يحب في الله ويكره نفس الشخص لله، إذا عطاه فلله وإذا منعه لأجل الله استكمل جوانب الإيمان. في ورب أحباب النبي. ثم ماذا؟ اسمع، لأن الكثير منا الآن يشتكي، لا أشعر للصلاة بطعم وأنا أصلي، ولا يتحرك قلبي عند سماع القرآن مع أن القارئ ربما يقرأ آيات تتزلزل لها الجبال. عندما أذهب إلى المقابر لا شيء يتحرك حالي كما هو، لا أشعر بلذة للعبادة. أقول للأحبة الكرام، نعم اسمعوا لحديث الحبيب المصطفى، لأنه يرد على هذه التساؤلات. اسمعوا للحبيب، ونحن في زمان أصبح التطاول على النبي طريق الوصول. الطعن في السنة يصل، وأصبح الكثير منا يتقلقل مع ان ربنا علمنا في قرانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسمع يا من لا تشعر بلذه العباده وتدخل الصلاه وتخرج منها كما دخلتها، وتمر على المقابر ودمع عينك قد جف، وتسمع للقرآن وقلبك لا يتأثر. اسمع لحديث النبي وزن نفسك به. يقول حبيبنا، والحديث صحيح، ثلاث من كن فيه
ذق حلاوة الإيمان. ثلاث صفات، ثلاث خصال، ثلاث أعمال، كل تشاء،
ثلاث لم كن فيه ذق حلاوة الإيمان.
أولها
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يعود إلى الكفر
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سمعت إلى حديث النبي ذاق وثلاث من كن فيه ذاق. يا ربي لكأن الإيمان حلاوة، وربي للطاعة حلاوة يتذوقها الطائعون ويشعر بلذتها المخلصون في جسدهم وفي أفواههم كما يتذوق أحدنا طعاما يحبه. ذاق حلاوة الإيمان إذا توفرت فيه هذه الخصال. ما هي؟ اسمع.
أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما، لله عليك دون عصبية ودون غضب. كيف حالك مع هذا العنصر؟
الله والرسول كيف حاله معك؟
كيف حالك مع الله والرسول؟ ولله الحمد لله تمام. محب لله والرسول مش بعد كده، في أي علامة؟ بتبرج البنات في الشوارع صورة مهينة مهزلة مخزية فاضحة لا يمكن بحال أن تقول هذا بلد إسلامي.
بأمارة ماذا يا أخوي؟ بأي علامة الله والرسول أحب إليه مما سواهما؟
بأمارة ماذا؟
عقوق الوالدين؟ قطيعة الأرحام؟ بأي علامة؟ الرشاوى التي أصبحت متغلغلة في مجتمعنا ولا يقضى مصلحة إلا بها؟
بأمارة ماذا يرحمك الله؟ إذا كان الله والرسول أحب إليه من أي شيء؟ برب ما خرجت الزوجة ولا البنت متبرجة. ما عصيت ربك لأنها معصية، لأنك ساعتها ستقول حبي لله أعلى وأكبر. أن يكون الله، من أين تريد أن تقع في لبس الصلاة والعبادة؟ أن يكون الله والرسول أحب إليك مما سواهما.
نحن اليوم للأسف شهواتنا وملذاتنا ودنيانا وأموالنا
أحب إلينا من الله ورسوله، وهذه حقيقة قد يغضب له منها البعض، لكني عهدت ربي أن أقول الحق مع حليل. ورزقنا على الله. رجع نفسك مسلم، نريد أن نكون في تصرفك وسلوكك حب خالص لله سبحانه وتعالى.
لا تقول مجرد شعارات وكلام براق،
نريد أن نرى في عملك في سلوكك
سلوكيات المسلمين اليوم أبعد ما تكون عن الله ورسوله.
لو أردت أن أعيش مع هذا الحديث وحدا بالذي رفع السماء إلى عدد يحتاج إلى عشرات الحلقات، لكني أخذت الحديث المدلل به في موضوعنا اليوم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نشدك الله، ناشدناكم الله أن تجعلوا الله والرسول أحب.
والله لن نعرف قيمة ذلك إلا بعدما نموت وننزل في مقابرنا، وساعتها ينطبق القرآن، ويوم يعد الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا قليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكان الشيطان للانسان حولا. ان يحب المرء لا يحبه الا لله. كيف حالنا يا عباد الله؟ كيف حالنا؟ كثير منا ما يعرف الاخر الا لهدف، لمصلحه، لدنيا. بالله عليك ان اردت ان تشعر بنفسك الله حقق حديث النبي. ذل نفسك في هذا الحديث. كلنا يستطيع ان يجد حاله مع الله ورسوله.
الحديث امامك. انظر للسلوك العام الذي تصنعه انت، البنت، الزوجه، الولد، مع الاخوان، في العمل، في كل مكان.
انظر اليه، هل يوافق هذا الحديث؟ تحب ابي؟ نعم، لكن حبي لربي اعلى واشد.
احب الولد والزوجة والأمة والإخوة، لكن الحب لله يفوق كل حب. ساعتها ستتذوق لذة الطاعة والمناجاة لله جل جلاله. ثم ماذا أحباب النبي المصطفى؟ ما أحلاها من محبة في الله. يعرف بعضنا بعضا لله. لماذا؟ إذا عرفت أحدا وأحببت إنسانا في الله أخبره أنك تحبه، قل له إني أحبك في الله، فيكون رده أحبك الله الذي أحببتني لأجله. إنما نقول لإخواننا أهل المصالح أهل الدنيا، الذي يحب إنسانا حتى ولو كان كافرا ويرفع على إخوانه المسلمين، اسمع للحبيب، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدهم من يقارب. يا الله، تحب من؟ الدنيا أم الله؟ ليس معنى الكلام أننا نترك دنيانا ونعطلها، من قال هذا؟ إنما نأخذ بالأسباب، نجعلها مزرعة للآخرة كما كان جيل السلف والصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم هذا، اسمع لتحب في الله وتجعل الهدف صح النية، صح اجعل المعرفة والصلة بالله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن ينفع المسلمون بعضهم البعض. النبي يقول مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداها الأخرى. أي والله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فلا حرج ولا مانع أن ينفع بعضنا بعض، لكن الحب خالص لله. عرفناك لله وتركناك لله، نفعتني في الله ونفعتك في الله، لكن ليس لأجل الدنيا. أحباب النبي، إن الحديث وإن كان فيه كلام لأهل الحديث، إلا أن رجاله رجال الثقة، ونقوله من أجل الترغيب والترهيب. يقول حبيبنا ما معناه؟ إن من عباد الله لعباد، إن من عباد الله أناس يغضبهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم لعلنا نحبهم يا رسول الله؟ الصحابة يسألون من هم يا رسول الله لعلنا نقول منهم؟ قال قوم تحابوا بروح الله، ليس بينهم أنساب ولا أموال ولا أحساب. قوم أبو الحديث بالمعنى، الصحابة يسألون من هم يا رسول الله؟ قوم عرف بعضهم بعض في الله، ليس بينهم حسب وليس بينهم نسب وليس بينهم علاقة مادية دنيوية. تأمل بقية الحديث، على نذر من نور، وجوههم من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ الحبيب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعلم يا أخي أن حبك الخالص لأخيك في الله مكفر لذنوبك وأوزارك، بل يجعلك في معية وفي حب الله. الحديث صحيح أن عبدا ما معناه، ذهب لزيارة أخ له في قرية، فأرصد الله له على مخرج فيه ملك، يعني أنزل الله له في طريقه ملك في صورة إنسان. فسأله الملك من ملائكة السماء، إلى أين يا أخي؟ قال إلى هذه القرية. لماذا؟ قال لي فيها أخ الله. لماذا تذهب إليه؟ بينك وبينهم معاملة مادية؟ قال لا والله، ذهبت لأني أحبه في الله. له مال عندك؟ أبو الحديث بالمعنى، لتعم الفائدة. قال لا، نعمة تريد أن تذكره عليها صنعها معك؟ لا والله. لماذا تقطع هذه المسافة؟ قال أحببته في الله. يقول لك، اعلم بأني رسول الله إليك، ملك من الملائكة يبشرك. فالحديث صحيح،
بأن الله قد غفر له بحبه لأخيه.
رواية أن الله قد أحبك لحبك لأخيه. ما أجمل الحب إذا كان صادقا في الله. لا تتخاصمن الدنيا والشهوات والأهواء. رجلان تحابا في الله. ولذلك أيها الأحباب للأخوة علينا حقوق في المال، في النفس، في القلب، في اللسان، اي والله نعم، في كل شيء. نلتقط سريعا احباب النبي المصطفى بعضا منها على ان نكمل بعد الانتهاء من الصلاه حتى لا نصل على اخواننا خارج المسجد. حق الاخوه في المال. اسمع اسمع، لان الكل من لم يكن معظم، وانا دائما كما تعلمون لا احب تعليم الاحكام، لكن الغالبيه منا هذه حقيقه مؤسفه، يكتب على بابه الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في يده ويملك. لكن واسفا الدنيا في القلب مترفعه، يقول بينه وبين نفسه ماذا استفيد من ورائه، مالي وماله. الله أكبر. تعالى للأخوة التي لا نعرف لها حقا لها علينا حقوق. اي والله في المال ان تعين اخوانك، تعين اخوانك في الله. ولذلك ثلاث درجات في إعانة الأخ المسلم لأخيه المال. اسمع وفي على حالنا. الدرجة الأولى أن تقضي حاجته من غير أن يسألك ابتداء. الله أكبر. أن يقضي المسلم حاجة المسلم قبل أن يسأل. يعني عرفت أخي في ضيق، عرفت أنه في كرب، عرفت أن لديه مشكلة، شرعا يجب علي أن أعينه قبل أن يأتي لسائلة، قبل أن يأتي سائلة. رحم الله سلف الأمة. يوم جاء جار يطلق الباب على أحدهم فقال أعطني 100 جنيه على سبيل القرض فأنا في حاجة إليه. دخل الرجل فأحضرها وأعطاها له، فلما أغلق الباب جلس يبكي بكاء من فقد وقيده. الدنيا تقول له لماذا البكاء؟ إذا كان المال غالب عليك لماذا لم تقل له ليس عندي؟ قال يرحمك الله، أتظنين أنني أبكي لأنني أعطيت الرجل المال؟ قال أعلن البكاء. إذن لماذا تبكي؟ قال أبكي لأنني غفلت عنه وجعلت الحاجة فوق عنقه، وكأني يسأل من حاجة وربي فيسألني على غفلتي هذه أمامه يوم القيامة. كيف حالنا يا عباد الله؟ اصبحت الدنيا هي الخلق اليوم. ان تقضي حاجة اخيك قبل ان يسأل. الدرجة الثانية اعلى، ان ترضى بمشاركة اخيك وتنزله منزلة نفسك. اظن هذا في دنيانا لم يكن. اتدري معنى هذا الكلام؟ اعزك الله، تنزل اخوك المسلم منزلتك وترضى ان يشاركك المال. الله اكبر. ونحن نكتب ان لا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين. اسمع الى الدرجه الثالثه، انك تفضله على نفسك وتفضل حاجته على حاجتك وتؤثره. الله اكبر. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطا. نحن لا نقول لاخواننا الكرام واحده من الثلاثه، ولا نطالبهم بواحدة ومن فعلها أجر، لكننا لا نقول لإخواننا أعطيه ولا تسترد حقه، ما طلبناك هذا. وما قلنا لأحد إخواننا ارضى أن يشاركك في ماله، ولا قلنا لإخواننا ارضى أن يكون متقدما عليه. كل الذي نرجوه من إخواننا أن يساعد بعضنا بعضا، أن ييسر على إخوانه ويسترد حقه بعد ذلك. لا تجعل الدنيا أكبر همك.
ولا تجعلنا مبلغ علم يكثر على اخوانك مد يد المعونه فورب ما يضيع عند ربك عمل في الخير ابدا. لله تقول سعد بن الربيع ما اتمنى من معامله لاقارن لكني اذكر الاحباب لان الفلسفه بنا كثيره. يوم لاقى النبي بين سعد بن الربيع رضي الله عنه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجرون تركوا مكه لا مال لهم ابقى خلق الله فضل الواحد منهم بدينه ولما استطاع ربما بسيافه وانطلق في جنح الليل فرارا بدين الله. لكنهم نزلوا على اخوه الكرام بورك فيهم الانصار الذين اعطاهم النبي مكانه عليه احبهم وقال اللهم احب من احب الانصار وقال ما معناه صلى الله عليه وسلم لا يحب الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ثم ماذا يقلب سيدنا سعد؟ والله النبي ما طلب ذلك من الانصار. هو اخى بينهم ووثق الصراط لكن النبي لم يطلب من واحد ان يعطي اخاه خجلا. لكن تامل كيف يفعل القران بسحره ونوره وروعته في قلوب استجابت للحق. فيقول سيدنا سعد بن الربيع ويقول لسيدنا عبد الرحمن يا اخي ما لي بيني وبينك منصفا لدي قطعتي ارض واحده لي وواحده لك متزوج باثنتين اختر احسنهما واجملهما اطلقها لك فتزوجها بعد انتهاء عدتها. انظر الى اي درجه وصل الايثار والحب في الله وتامل رد فعل العفيف الكريم سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا اخي بورك لك في ولدك وبورك لك في اهلك وبورك لك في مالك وارضك دلني على السوق فانا رجل تاجر والله سيفتح علينا من الاخ لبن المجفف او الجبن المجذاب. يصبح سيدنا عبد الرحمن بن عوف لك يا مدير المسلمين ينفق امواله في الحرام. سبحان الله اموال المسلمين اليوم تنفق بسخاء في الحرام في كتبها شوارع الهرم على الشوارع حيث العري والصدق والحلال والفجور. اما في معرفه الله وطريق الله تجد الاعذار وقل من يصنع احباب النبي. ايها الاحبه الكرام رحم الله سلف الامه اننا نناشد اخواننا الكرام ان اردنا ان نظل في ظل عرش الله يوم القيامه ان نجعل المحبه فيما بيننا خالصه لله. يحب بعضنا بعضا الا نترك الخصومه جانبا والخلاف جانبا يعفر بعضنا بعضا يعفو بعضنا عن بعض ونجعل الموده خالصه لله جل جلاله نعطي في الله ونمنع لله. اجعل الرغبه لله لله لا لنقل ثورته. ما غضب النبي يوما لنفسه الا ان تنتهك محارم الله عز وجل. نكمل الحديث بعد الانتهاء من الصلاه. قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والسيئات لا يموت. اعلم ما شئت كما تبين الغدان او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب ما أجملها من محبة في الله سبحانه وتعالى تأخذ بيد أصحابها إلى طريق الملك الكبير المتعال. فالأولان تحابا في الله إذ اجتمع عليه وافترق عليه. بينا مكانة المحبة وفضلها عند الله عز وجل ورأينا أنها تغفر صاحبها لصاحبها يوم اللقاء العظيم وتظله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل عرش رب جل جلاله. وذكرنا الأحبة الكرام أن للأخوة علينا حق في الله، حق في المال وحق في الطعام وحق في النفس والقلب وما سوى ذلك. وذكرنا درجات المساعدة في الله عز وجل ورحم الله سلف الأمة عندما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز وغيره من سلف الأمة استحي من الله أن أسأل لأخي من إخواني الجنة ثم أدخل عليه بالدرهم والدينار، لأن الجنة أعلى من المال والجنة أعلى من الدنيا. فيقول استحي أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أخي الجنة ثم بعد ذلك أكون معه بخيلا في الدنيا. الله أكبر. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: أعرف أو عرفت 1000 أخ في الله، ونحن مجموعة في المسجد وربما من حي واحد ربما، وقد نكون في صلاة طول العشاء المغرب الفجر، وسكان عمارة واحدة، ومعظمنا لا يعرف عن الآخر حتى اسمه، لا أعرف اسمه. ويقابلهم: كيف حالك؟ كيف حال الإخوان؟ كيف حالك؟ لك حاجة؟ ما شاء الله. سيدنا عمر يقول: أعرف 1000 أخ في الله، اسمه واسم أبيه واسم عائلته والشارع والبيت الذي يجلس فيه. هذا لا يعني الفراغ، هناك تزاور، هناك تبادل محبة الله سبحانه وتعالى. وإحنا اليوم معظمنا أو بعضنا يقول لك: لا تعرف فلان، فربما معرفته تفتح علينا مساعدات من المال. لماذا يعني؟ لماذا نفتح دائما كل شيء ونعلق كل شيء على الدنيا؟ اعرفه لله سبحانه وتعالى. الأصل ان الناس فضلاء وفي صلاح الى ان يثبت لديك عكس ذلك. احنا عندنا العكس، نظن بالناس سوء الى ان يفتدين عكس ذلك. لا، قاعدة مطلوبة: اسأل الله ان يوفقنا في امور ديننا، اللهم امين يا رب العالمين. ولذلك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن كانوا في أمس الحاجة، وإن كانوا فقراء، وإن كانوا يحتاجون، لكن الواحد منهم يعرف لأخيه حقا. رحم الله سيدنا عبد الله بن عمر الذي يقول: كان الواحد منا يرى أن أخاه أحق منه بالدرهم والدينار، وعشت إلى زمن رأيت فيه المسلم يبيع المسلم بالدرهم والدينار. ابن عبد الله بن عمر بيتكلم عن مين؟ الصحابه الاول، الرعيل الاول، العهد النبوي، صحابه الافاضل. ولكن الواحد فينا يرى اخاه احق بدرهمه ودراره منه. هم لماذا؟ طال الزمن، لانه عصر ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعثمان وعاويه عجبة في هنا رأيت الزمن اللي هي مسلم بالدماغ. أمال لو شاف الزمن اللي احنا فيه؟ أسأل الله العفو والعافية. أو لو رأى تصرفات إخواننا اليوم، سبحانك يا الله. يبقى إذا أحباب النبي، المال الذي بين أيدينا من فضل الله عز وجل، وقد يكون أحد إخواننا لا يملك اليوم، لكنه غدا يملك. فقدر لنفسك اليوم وأنت مالك المالك، من قبل تصبح قرضا ولون حولك حالك، ولست تدري والله اي المسالك انت سالك، اما في الجنه غدا اسال الله ان يجعل لنا جنه يا رب، او في النار انت هالك والعياذ بالله. يبقى لاخواننا حق علينا في اموالنا، ولاخواننا حق علينا في اطعمتنا. كيف؟ نعم. أنا سمعت قول الحبيب المصطفى: حق الجار على الجار منها. سبحانك يا الله. اسمع للحديث، ونقوله لكل من يهتم بتدريس التربية: اقرأ هذا الحديث جيدا تتعلم منه الكثير. نحن في أمس الحاجة إليه. إي والله نعم. نبينا يقول ماذا يا رسول الله؟ إذا استعانك أعنت، إذا استقرضك أقرضت، ها إذا افتقر عدت عليه، ثم ماذا؟ إذا مرض عدت، إذا مات اتبعت جنازك وعديت، ثم ماذا؟ لا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. يا الله يا الله. ثم ماذا؟ وإن اشتريت فاكهة فأهلها، وإلا أدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك. هذه النبع. وقد قلنا لك: وانا حمسك على الجيران. قل له: يا أخي وسع ووسع الله عليك. الكريم قريب من النار، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. البكي بعيد عن النار، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من الله. أطعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يقول لك لا ده أنا بستفيد، ما قلتش استفيد، ما نقول لا يعني. وسع، ألا تعلم جزاء من يدخل السرور على بيت مسلم لم يجد الله له ثوابا دون الجنة. ولذلك كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله من قدام القلوب العلماء العاجلين وغيره، كان في خدمة ومعية أهله وإخوانه، يتفقدهم في الماء ويتفقدهم في الطعام. يعني إيه؟ غاب واحد من إخوانه عن البيت في تجارة، في جهاد، في عمل، في أي قضية، كان يقفل أولاده إلى أن يعود. وإحنا اليوم يشهد الله بيننا من إخواننا وأبناء إخواننا من لا يجدون لقمة العيش. اي والله نعم، تعال لتتامل، تعال لترى. عندما ذهب ثابت البناني وقيل غيره الى جائل صديق له او اخ له في الله فلم يجب، فطلب من الجاريه الخادمه في البيت ان تحضر اليه كيس النقود، اظن هذا يحدث الان، فقال اعطيني اياه، فجاءت لي وفتحت فاخذ منه ما يحتاج. قال اخبري اخي اذا عاد أنني أخذت هذا المبلغ. فلما عاد الرجل أخبرته بكى وقال والله لا يفعل ذلك إلا تقي يعرف طريق الله عز وجل. انظر، وإحنا اليوم ترى أمامك الجار والأخ المسلم في ضيق وكرب ولا تفرج عنه. ونبينا علمنا من يصبر على معسر يصبر الله عنه، بل إن من السبعة إن شاء الله نقول في ظلال الرحمن من إيه؟ من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه. كان الواحد منهم يشترط على إخوانه في السفر الخدمة، رحيم ابن أدهم وغيره، إذا سافر مع إخوان في مجموع يقولها من يسافر معي لي عليه صرف يخدمني، لا والله أن أقوم على خدمته ولا يرفض. ومن من كبار العلماء، يعني تخيل الرجل في 50-60 واحد يخدمهم جميعا ويرفض أن تؤدى إليه خدمة، لدرجة أن أحدهم إذا أراد أن يغسل ثوبه يمسك يده يقول أدي شرطي ويغسل القيامة مكانه، يريد أن يغسل رأسه يقوم فيغسل له رأسه، فيقول يا أخي هذا من شرطنا عليه فلا تحرمني أجري عند ربي. رحم الله عبد الله بن المبارك إذا أراد الحج ينادي في القرية في الحي، من أراد أن يحج معنا فليأتينا بفضل الله. يجي الحفلة يعني، يوم يجي فلان يجيب نفقة الحج كل واحد يرضيه، يأخذ مليون الآخر والثالث والرابع ويدعو يأخذ صندوق ويضع النفقة بتاعته كل واحد باسمه، ثم يضعها في الصندوق ويتركه في البيت، ويأخذهم يؤدون الحج على نفقته، يطعمهم أجمل الطعام، ويشتري لهم الهدايا التي يعودون بها إلى أولادهم وذويهم. فإذا ما عادوا إلى أوطانهم رضي الله عنه أعد وليمة طعاما كبيرا ودعا إليه إخوانه، ثم دعا خادمته إليه بالصندوق فيحضرون الصندوق فيفتحه ويوزع على إخوانه كل ما دفعه إليه، الورقة مكتوب فيها أو الشرة هذا من فلان وهذا من فلان، فيأبوه فيقول والله هذا عهدي مع ربي ولا أحيد عنه. وإحنا اليوم نتطلع في العافية، الواحد فينا يقول لك انا حط حد فائز، لو اردنا ان نسرد لما اكتفى. رحم الله الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، ذريه بعضها من بعض، كان ينفق لسقام، فاحد الجنود بخيل مش عاجبه بقى عن الراجل ما شاء الله، قال له ايه السبب ده، ايه التبذير ده، ربنا ما يحسش كده يا اخي. قال له بس نروح عليه مهلا رزقا بنا يا اخي. ماذا؟ قال لماذا كل هذا السخاء؟ ده مش سخاء، ده بعد، ده تكبير. قال يا اخي عودت ربي عاده وعودني او عودني ربي عادة وعودت عباده هذا. عودني ربي ان يعطيني بسخاء فعودت عباده ان اعطيهم بسخاء، واخاف ان اخالف عادتي مع عباده فيخالف عادته معي. انظر الليث بن سعد فقيه مصر، رجل الذي ضاع علمه لانه لم يجد من يمسك، يعني ما شاء الله مذهب في الفقه اشد واروع واحلى ما شاء الله الشافعي ومالك وغيره لدرجه الشكمه، وان مالك يثني عليه خير، لكن لم يجد من طلبه تلاميذ العلم اللي ينقل علمه مثل ما نقلوا لنا علم الشافعي ومالك والافاضل رضي الله عنهم. كان رضي الله عنه رجلا كريما، الدفع بتاعه السنوي لا يقل عن 180,000، ومع ذلك اخر العام لا يوجد في بيته ما يستحق عليه من فضل الزكاه، يخرجه في سبيل الله لذلك فقط. يوم يجلس في مجلسه وتاتي امراه تسال لقمه عسل، يعني ايه شويه عسل تطلع تاكله، فامر لها بالزرعه ما شاء الله حاجه كبيره كده، فاحد الجنود تعجب فقال يا اخي عجبا لحالك تطلب لقمه يعني وجبه تعطيها ما يكفيها شهورا؟ قال يا اخي سالتنا على قدر حاجتها ونحن اعطيناها على قدر فتح الله علينا. انظر هي سالت على قدر حاجه لكن اعطيناها على قدر فتح الله علينا، ولذلك وسع يوسع الله عليك. ولا تدري يا اخي رزق من انت تعيش فيه، فربما كان لاخرين ان منعته منع وحرمت وطرت، فكن مع الله كريما ومع اخوانك كذلك. للاخوه عليك حق في نفسك ان تكن له كل محبه وتقدير، ولا تظن بهم سوءا ولكن ظن بهم كل خير، والتمس لهم العذرى، فان نبينا علمنا ابحث في نفسك من الاعضاء، التمس لاخيك 2 أو 73 عود، فإن لم تجد ابحث في نفسك فربما كان العين فيه. صدقت حبيبنا يا رسول الله. لكن احنا اليوم زي كل اللي نسكت لبعض ليه يا اخوان؟ ما يصدق، لا والله ليست هذه اخلاقيات مسلم ابدا. ولذلك تامل فعل النبي والصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، من حق اخيك عليك في اللسان احفظ، لا تغتابه، لا تقع في عرضه. واحنا اليوم للاسف اختلفنا صرنا اعداء، مع ان الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، وارد ان احنا نختلف الان في عشرات القضايا، لكن نخرج من جلستنا متحابين في الآن، متآلف القلوب، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه وهو قليل، ونعمل فيما اتفقنا عليه وهو كثير. تماما. ولذلك لا تغتاب. النهارده العمليه بقت النهارده وليئات المسلمين فكت المجالس والنوادي والبيوت والعمل والمصلحه الوقوع في اعراض الاخرين، بل بيننا من يتلذذ بذلك. الا تعلم ان من تتبع عوره الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في قعر بيته؟ الا تعلم انك عندما ترد عن غيبه اخيك مثلا واحد اذ يقع في عرض واحد قدامك تقول له يا اخي الا تخاف الله؟ يا اخي خاف الله سبحانه، ما لك ولا تعال نتكلم فيما يخصني ويخصك، وربما كان افضل مني ومنك عند الله حتى لو لم اعرف، حتى ولو لم اعرف. الا تعلم ان من رد عن عرض اخيه في غيبته رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. حق الاخوه حلو ازاي؟ نبقى محبه وموده تجعلك دائما تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وخلاصه القول في ماذا؟ انك دائما وابدا اذا رايت من اخيك ما هو حق اللسان، ان رايت من اخيك امرا يغضب الله لا تشجعه على معصيه الله ولا تنافقه، بل قل له اتق الله عز وجل واصلح حالك، والا فارقته هنا فارقته لله كما احببته بدايه لله عز وجل. رجلان تحابا في الله، كان الواحد منهم يتسابق كيف ينفع اخاه، ونحن اليوم للاسف الشديد الكثير منا يمنع نفع الله او ينفع يمنع خير الله عن عباد الله عز وجل. سالناكم واستحلفناكم بالله عز وجل ورجوناكم بالله ان نعمل وننفذ ونحقق بما سمعنا من سنه حبيبنا ومصطفانا طمعا في الخير وفوزا بالجنان. اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول الذي يحسنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.